بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس الثاني في سلسلة يا أيها الذين آمنوا، وقد سبق قول سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن أحسن من الله حديثا يا أيها الإخوة؟ ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله قيلا؟ وإذا أمر الله تعالى بأمر فلا ريب أن السعادة كلها في تنفيذ هذا الأمر، وإذا نهى الله عز وجل عن أمر فلا شك أن في هذا الأمر شرا كبيرا لذلك يمنعك الله عز وجل عنه. ثم هو يتحبب إليك ويناديك جل جلاله بوصف المؤمن فيقول: يا أيها الذين آمنوا. في واحدة من زمر الآيات التي مطلعها يا أيها الذين آمنوا، نبدأ بها مجموعة آيات في القرآن الكريم مطلعها يا أيها الذين آمنوا تأمر المسلم بالعبادات. يعني مثلا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. الله عز وجل يأمر بالخير بالنسبة للعبد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهناك زمرة من الآيات التي مطلعها يا أيها الذين آمنوا هي أوامر بالعبادات، العبادات التي نحن اصطلحنا أن نسميها عبادات، يعني الصلاة، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. الآن يا أيها الإخوة، إذا كان رب العالمين من عليائه ينزل لك آيات في القرآن الكريم ويخاطبك بها مباشرة ويأمرك بمجموعة عبادات لتعلم أن حياتك لا تستقيم إذا لم تفرغ جزءا من وقتك لتكون موصولا مع حضرة الله تعالى. في زحمة الحياة المادية يكون المرء مستعدا للسكتات الدماغية والجلطات القلبية والشدة النفسية، ولا يوجد شيء يخرجه من هذه الشدائد إلا لحظات يخلو فيها بربه ويلجأ فيها إلى حضرة الله عز وجل. في واحد من كتب علم النفس اسمه الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث، اسم الكتاب مهم سأعيده عليكم وأشير إلى بعض الكلمات فيه. اسمه الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث. أولا هي انتصارات يعتبرونها، وثانيا مذهلة، يعني انتصارات ليست طبيعية مذهلة، وثالثا علم النفس الحديث. الكتاب مؤلف من 1000 صحيفة. خاتمة الكتاب بعد 1000 صحيفة من الدرس تأتي الخاتمة لتقول: إن المسلمين الذين يمارسون شعائر دينهم هم أبعد الناس عن المرض النفسي. إن المسلمين الذين يمارسون شعائر دينهم هم أبعد الناس عن المرض النفسي. هي خاتمة الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث. فعندما يأمر الله عز وجل من عليائه المسلم والمؤمن بالعبادات، هذه لفائدة يأخذها العبد في الدنيا قبل الآخرة. فيما يتعلق بالصوم، هناك طبيب لا ديني، يعني لا يؤمن بدين على الإطلاق، لم يصدق بأي ديانة من الديانات. هو هذا الطبيب من موسكو، ومختص اختصاص دقيق في الأمراض الهضمية، يصل إلى اكتشاف بعد أبحاث علمية كبيرة تخصصية في مجاله. نتيجة هذا الاكتشاف يقول: ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل عام 3 أسابيع إلى 4 أسابيع. 4 أسابيع امتناع عن الطعام، ما هو؟ صيام شهر رمضان. هكذا أوصله علمه. فلما رب العالمين من عليائه يأمرنا بعبادات، هذه العبادات نحن أول من نجني ونحصد ثمارها، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة أو على مستوى الكرة الأرضية. الآن في الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم، اجتمع خبراء اقتصاديين من كبار الاقتصاديين في العالم لدراسة هذه الأزمة، وما هي الطرق التي يمكن أن تساعد في تخفيف وطأة الأزمة. فوصلوا إلى نتيجة من نتائجهم، في عدة نتائج، والله بعض هذه النتائج أيها الإخوة آيات في القرآن الكريم. واحدة من النتائج المطروحة، إذا أردنا أن نحل الأزمة الاقتصادية العالمية أو أن نخفف وطأتها، واحدة من الحلول المطروحة قال: إعادة توزيع الثروة، بحيث نأخذ من أغنياء العالم 2% من أموالهم لنعطيها للفقراء. ما اسم هذا الكلام؟ الزكاة، بس لسه ما وصلوا للنسبة التي أمر الله تعالى بها، اللي هي 2.5%، التي هي ربع البشر. يا جماعة، عندما يأمرنا الله عز وجل بالعبادات في قرآنه الكريم، هذه لسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. وحسبك رفعة أنك تقف بين يدي الله عز وجل في صلاتك، وحسبك رفعة أنك في كل يوم 5 مرات تعرض حالك على ربك. بالله عليكم، لو أن رجلا اشترى سيارة من وكالة، قال له أصحاب الوكالة: هذه السيارة نريد إليك في كل يوم أن تراجعنا 5 مرات لإجراء صيانة لها. فكان في كل يوم يراجع الوكالة التي صنعت هذه السيارة 5 مرات، والوكالة تفحص هذه السيارة، هل تصاب هذه السيارة بعطب؟ 5 مرات فحص يومي، ما تصاب بعطب. هذا مثل الصلوات 5. أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي عليه من درنه شيء؟ أو هل يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله تعالى بهن الخطايا. هذه العبادات التي أمرنا الله تعالى بها ما هي؟ إلا رفعة لنا وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم يا أيها الإخوة، شأن العبد وأدب العبد التذلل، والعبد لا يدع الأدب، فإذا تكامل ذله نال المطالب وعلى عند ربه. يعني مظهر من مظاهر أن تقر بعبوديتك لله عز وجل أن تلتزم بالعبادات، أن تلتزم بالصلوات، أن تلتزم بالصيام، أن تلتزم بالزكاة، أن تلتزم بالحج. ومجموعة آيات في القرآن الكريم مطلعها يا أيها الذين آمنوا، إنما أمر الله تعالى فيها المسلم أن ينضبط وأن يلتزم بالعبادات. مرة ذكروا في قصة توبة بشر الحافي، قالوا بأن بشرا كان مسرفا على نفسه، وكان مرة قد جمع أصحابه أصحاب المعصية على الخمر وعلى الغناء واللهو، وكان أصحابه عنده في البيت يشربون الخمرة ويغنون ويرقصون. فمر بدار بشر رجل صالح، سمع أصوات هذا الفحش والسوء داخل البيت، فقرع الباب، خرجت جارية، قال: يا جارية، صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ قالت: بل سيدي بشر حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لما خالف أوامر سيده. ثم مضى الرجل. الجارية لما دخلت بشر سألها صاحب الدار، قال: من على الباب؟ قالت: رجل سألني صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ قلت: بل بشر سيدي بشر حر. فقال لي: صدقتي، لو كان عبدا لما خالف أوامر سيده. فوقعت هذه الكلمة في قلب بشر. قال لها: أين مضى الرجل؟ قالت: من هذه الجهة. فخرج بشر حافيا حافرا يبحث عن الرجل إلى أن وجده. قال: يا سيدي، أنت الذي قرعت بابي؟ قال: نعم. قال: أعد علي مقالتك. قال: أنا سألت الجارية أنك حر أو عبد؟ قالت: حر. قلت: صحيح، صحيح، لو كان عبدا لما خالف أوامر سيدي. قال: فنزل بشر على الأرض وألصق خده بالتراب وقال: بل عبد، بل عبد، بل عبد. فأنت حر أو عبد؟ أنت حرة أو أمة من إماء الله عز وجل؟ إذا كنت عبدا لله عز وجل إذن التزم أوامره، أما إذا ما تلتزم أوامره وقد أمرك بالعبادات إذن أنت لست عبدا، أنت حر. وقد قال ابن عطاء الله السكندري: كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. يعني هو بيقول لك أنا عبد، بس هو بالحقيقة لا، يعتبر نفسه رب، عياذا بالله، يأمر وينهى، يأمر بما نهى الله عنه، ينهى عما أمر الله عنه، يصر على ترك أوامر الله، يصر. يعني حدثت عن شاب جاء خاطبا إلى أسرة، فسأل القوم عنه أهل الفتاة، فوجدوه غير مصلي. سألوا أكثر، قالوا: لكنه يصوم. لما جاء في الزيارة الثانية قال له والد العروس أو الفتاة، قال: يا عمو، أنا سألت عنك فقيل لي بأنك تصوم لكن أنت لا تصلي. قال: إيه نعم، أنا أصوم لكن لا أصلي، أريد أن أتزوج ابنتكم. قال لكن نحن نرغب أن يكون زوج ابنتنا من المصلين. قال أما أنا فلا أريد أن أصلي، هل تحبون أن تعطوني ابنتكم؟ يعني في مشكلة إذا العبد تمادى، هو مو يعني مو مشكلته أنه لا يصلي فقط، لا يريد أن يصلي، متماديا على ترك أوامر الله تعالى. مو هو ممكن أن تزل قدمه في معصية، لا هو مصر على المعصية، بدي أبقى على هذه المعصية. يعني بيقول لك يا أخي أنا هيك وغير هيك ما حصير، أعوذ بالله. يعني هو مصر على التمادي في مخالفة أمر الله عز وجل. لذلك الصالحون قالوا خمسة في الذنب أكبر من الذنب. يعني نحن كلنا تزل أقدامنا لأننا عباد، نحن كلنا نخطئ لأننا عباد، بس في خمسة أمور عند الله أكبر من الذنب الذي أنت فعلته. خمسة في الذنب أكبر من الذنب، الإصرار على الذنب أكبر من الذنب. يعني هو يرتكب المعصية ويقول يا أخي أنا هيك لن أغير هذه المعصية. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يناديه، بدل أن يعطي سمعه لهذه الآية فيمتثل أمر الله عز وجل، وإذا به مصر على عدم الامتثال. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، شر من الذنب، والمجاهرة بالذنب شر من الذنب، والسرور بالذنب شر من الذنب. في فرق كبير بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد الندم توبة. يعني من أذنب وندم، من أذنب وبكى، من أذنب ورجع، هذا تاب. أما من أذنب وضحك، من أذنب وظن بأنه هو حصل انتصار إذا اعتدى على الآخرين، حصل انتصارا إذا ظلم الآخرين، حصل انتصارا إذا كذب على الآخرين، هذا رجل مصر على مخالفة أمر الله عز وجل. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، والمجاهرة بالذنب أكبر من الذنب، والسرور بالذنب أكبر من الذنب، والدعوة إلى الذنب أكبر من الذنب. يعني في واحد يذنب ويبقى على ذنبه، في واحد يدعو الآخرين بيعزم رفقاته على المعصية، يدل أصحابه على طريقة الفاحشة، تعلم صديقاتها كيف يرتكبن المعصية. والدعوة إلى الذنب أكبر من الذنب، واستصغار الذنب أكبر من الذنب. يقول لك يا أخي شو ساوينا نحن، شو عم ساوي أنا، يعني كل الأمر أنني ما صليت، انظر إلى غيري ماذا يفعلون، كل الأمر بأنني عم باخذ رشوة من كل مراجع 100 ليرة سوري، انظر إلى غيري ماذا يأخذون. شايف استصغار الذنب. والصالحون قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب، وانظر إلى عظم من خالفت. أنت خالفت جبار السماوات والأرض. فمجموعة من آيات القرآن الكريم التي مطلعها يا أيها الذين آمنوا، إنما صب التوجيه الإلهي في هذه الآيات نحو العبادات، لأن الإنسان لا يرقى إلى الله عز وجل ولا يرقى في هذه الحياة كمجتمع إلا الحياء بالعبادات وإلا بالصلة بالله عز وجل. وإذا نزعت العبادات من الإنسان تحول إلى وحش. إذا نزعت الصلة بالله عز وجل بين الإنسان وبين ربه، تحول الإنسان إلى مفترس للآخرين. تجد الناس البعيدين عن عبادة الله عز وجل قلوبهم كالحجارة، بل هي أشد قسوة. يعني هلأ في إنسان أحيانا يكذب، بس إذا مثلا في عنده صلة بالله عز وجل، تجد إذا كذب يعني تلعثم، وإذا كذب احمر وجهه، وإذا كذب بات ليلته متقلبا يتقلب على السرير، كيف قلت هذه الكلمة؟ بينما تجد الفاجر البعيد عن الله عز وجل يخترع الإفك والدجل ويعرضه على الناس وهو مسرور جدا وطبيعي جدا، ويظن بأن الناس كلهم كاذبون مثله بحيث مقبول كلامه عند هؤلاء الناس، لا يشعر بغضاضة بأنه صنع إفكا بين الناس، وسبحان الله في وجهه تقرأ وجه الكذاب. يعني نحن في عندنا بالشيء العامي نعلم أولادنا، يعني يقول أحدنا بابا لابنه، يقول بابا لا تكذب لأنك إذا كذبت يكتب على جبينك. مرات أبي يقول له بابا أنت مكتوب على جبينك بأنك غير صادق، ويعني نحن نجعلها أمرا تربويا، بس هو بالفعل وجه الكاذب ينبئك عنه، وجه الصادق ينبئك عنه. واحد من الأعراب لقي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فلما خرج سأله من حوله قالوا كيف أنت تسلم بجلسة واحدة؟ كيف تؤمن بكلام هذا الرجل بجلسة واحدة؟ قال والله لما لقيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. معناته الكاذب والفاجر مع كذبته دليل على أنه كذاب، مع الكذبة التي يقولها دليل بأنه كذاب. الإنسان إذا سحبت صلته بالله عز وجل يتحول إلى وحش بكل تصرفاته، بكلامه، بأفعاله، باعتدائه على الناس، بارتكابه المحرمات. يعني يحدث أحيانا مع المسلم المنضبط بالعبادات يكون يقود سيارة بطريقة خطأ وبلا إرادة يدهس قطا أو قطة. سبحان الله، والله مرة جاءني أخ يقول لي، يقول أستاذ أنا البارح في السيارة دهست قطة. قال لي أنا ما نمت في الليل. الله يخليك، شو لازم أعمل؟ هو في الشرع ما عليه شيء، ما عليه شيء، ما هو غير متعمد لدهس هذه القطة، وهي التي مرت مثلا مسرعة أمامه، لكن إيمانه، صلته بالله عز وجل، رقة قلبه جعلته يستشعر بهذا المخلوق، وهو قلق أنه أنا شو لازم أعمل، الله عز وجل لا يؤاخذني بما فعل، مضطرب أنه أخي قطة. وبعض الناس يأتي يريد يتصدق، وبعضهم يريد أن يقدم أضحية لله عز وجل، وبعضهم يقول حتى أطمئن بأنه أنا لا شيء عليه. والإنسان البعيد عن الصلة بالله عز وجل يقتل رجلا ثم يقول لك هو الذي جاء ليقتلني، يعني بعده عن الله يحوله إلى جنس من المخلوقات كجنس من المخلوقات الدنيا. يعني الاعتداءات التي تجري في الغاب لا يقيم لها أهل الغابة أو سكان الغابة، لا يقيمون لها وزنا، هذه هي طبيعتهم. أما الله عز وجل كرم الإنسان بصلته بالله عز وجل، فإذا قطعت هذه الصلة تحول الإنسان إلى جنس من المخلوقات يشبه جنس المخلوقات الدنيا، يصير عنده السرقة طبيعي، ما في مشكلة، هو يدخل إلى بيت بسبب من الأسباب، بنفوذ من النفوذ، ويسرق ما شاء ويأخذ ما شاء ويعتدي على أموال الناس ولا يشعر بأي غضب، يسيء إلى ممتلكات الآخرين ما في عنده مشكلة، بالعكس هو يعتقد بأنه حقق انتصارا، يعتدي على أعراض الناس، يعتدي على أموال الناس، يعتدي على حرمات الناس، ما يشعر بشيء. الله عز وجل قال عن الكافرين الذين لا ينضبطون بأمر الله عز وجل، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني الحيوانات أحسن منهم، لأن الله عز وجل لم يعطي الحيوان لا دينا ولا عقلا، تركه بهيمة بين البهائم. فيا أيها الإخوة، هذه النداءات في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا، التي ينضوي تحتها مجموعة نداءات تأمرنا بالعبادة، سواء بالطهارة أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج، ما هي إلا لرفعتنا على مستوى الأفراد ورفعتنا على مستوى المجتمع. والله إذا تخلى الإنسان عن عبادته لربه عز وجل، تخلى عن هذه النفحة السماوية التي فيه والعلوية التي فيه، وبقي إنسانا أرضيا يحن إلى الأرض أكثر من حنينه نحو السماء. لذلك كنتم تجدون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم منضبطا بأوامر الله، يا أيها الذين آمنوا، فيما يتعلق بالعبادات. فإذا أذن المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنة وينتظر صلاة الفرض. يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وإذا كان شهر رمضان قريب القدوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب هلال رمضان. يعني هلأ الشهور كل الهجرية لها هلال بداية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ترقب هلال رمضان، لأنه ينتظر الشهر الذي يصوم فيه، لأن الله أمره، قال: يا أيها الذين آمنوا، أو قال: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو ينتظر اللحظة التي يؤدي بها أمر ربه في العبادة فيما يتعلق بالصيام. ومثل هذا قل في الحج، ومثله قل في الزكاة. وهكذا أيها الإخوة، كلما تمسكنا بعبادة ربنا، كلما رقت قلوبنا وسلمت لنا حياتنا وسلمت علاقاتنا الاجتماعية، وكلما قلت العبادة فيك شعرت بقسوة في قلبك، وشعرت باضطراب في شعورك، وشعرت بخلودك إلى الأرض أكثر من حنينك إلى السماء. ويدفع أحدنا ثمن بعده عن العبادات أمراضا نفسية. لذلك كثير من الناس الذين يحتاجون العيادات النفسية موجودون في العالم غير المسلم. يقولون في بريطانيا كل 3 مواطنين لازم واحد يراجع عيادة نفسية، وتكثر عندهم حالات الانتحار من شدة الضغط النفسي من هذه الماديات التي في الأرض. ما عنده مخرج علوي في عبادة، فإذا به ينتحر. في أمريكا في مجلة اسمها مجلة القبالة وأمراض النساء، هذه المجلة كتبت: في كل 12 ثانية تضرب امرأة في أمريكا إلى درجة القتل أو التحطيم. كل 12 ثانية تضرب امرأة، مو تضرب يعني ضربة هيك خفيفة، تضرب إلى درجة التحطيم أو إلى درجة القتل. طبعا هذا العنف إنما يأتي من عدم الصلة بحضرة الله عز وجل من خلال العبادات. أما المسلم الموصول بحضرة الله عز وجل يرق قلبه ويأخذ من لطف هذا الدين، حتى أنه يرق لحمامة فقدت وليدها، أو قطة فقدت وليدها، أو يرق لمخلوق ضعيف جدا لم يجد طعاما أو شرابا. هذا حديث أيها الإخوة عن مجموعة آيات مطلعها: يا أيها الذين آمنوا، تنتظم في عنوان العبادات، الأمر بالعبادات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منضبطين بأوامر الله عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.